السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وقرة عيوننا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا نترقى إن شاء الله تعالى بمعالم وبركات المرحلة الثانية من حياة سيد السادات صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة يعني هذه المرحلة تميزت بالجهد المبذول من سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في المجاهدة، ومن ثم في التحري. في التحري قلت حراء من ضمن أصول اشتقاقاته، يعني هذا اللفظ التحري. طبعا هذا ليس فقط هذا الأصل، هنالك أشياء أصول أخرى لهذه اللفظة، لكن منهج سعد الله عدم التوسع، وإنما ذكر ما يتعلق بما أريد إيصاله إلى أحبابي وتذكير نفسي به. فنلاحظ أن هذا التحري بدأ منذ أن حبب إليه الخلوة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، واستمر في هذه المرحلة. كيف استمر؟ يعني استمر لأنه هو مشرع الآن، راح يصير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا ينطلق بدوافع الفطرة السليمة فقط، وإنما ينطلق بهدايات بركات ما أنزل عليه من بداية ما أنزل عليه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فمثلا نشوف التحري أنه يريد يثبت من هو هذا الذي جاء. هاي صورة من صور التحري والتثبت. فهذا مثلا يدعوه، هذا التحري يدعوه إلى أن يذهب أولا إلى البيت ليأخذ قسطا من الراحة، ثم يفكر في الأمر إلى من يذهب، والله تبارك وتعالى هيئ له أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وعنكم كما تعلمون، فأخذته إلى ابن عمها سيدنا ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه. إن هذا من باب التثبت، ما قاله سيدنا ورقة وما تعلمه كتب يعني من الكتب السماوية السابقة وما تعلمه هو من تحريه لبعض الحقائق والأخبار التي كان يسمعها من أهل الكتاب ومن أهل الحكمة، وربما أيضا يعني رجل بهذا المستوى من البحث عن الحقيقة عند سعد الله من الحقيقة. لا أستبعد أن سيدنا ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه كان من أولياء الأمم السابقة، من كبار الأولياء، وبالتالي ربما منازله الروحية الله تبارك وتعالى جعله ببركتها يستكشف بعض ما موجود في صفحات الغيب، صفحات الغيب التي تدعمها النصوص التي كانت علمها. فهذه صورة من صور التحري. مثلا ورد أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تتثبت فعلا، فكشفت عن حجابها، هل تراه؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قالت له إذا أتاك هذا الذي أتاك في حراء فخبرني، فأخبرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت مخمرة يعني لابسة ربطتها على رأسها محجبة. ثم بعد ذلك رفعت الحجاب فغاب سيدنا جبريل عليه السلام فطمأنته. التحري من باب آخر، وهو باب يعني أهل الفطر السليمة، أهل الأذواق الذين على الأقل سمعوا شيئا مما ورد عن الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، عن الأولياء. وما يخفى على علوكم الشريفة، احنا نتحدث عن مدينة فيها بيت الله، فيها قصص عن سيدنا إبراهيم، قصص عن سيدنا إسماعيل، قصة أمنا هاجر عليه السلام وعليهم جميعا السلام وعلينا رحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فكل هذه المعلومات وإن كان أصابها ما أصابها يعني جعلت هنالك تطلعات لما سيحصل في مستقبل هذه المدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ذلك، زادهم الله تبارك وتعالى شرفا وتعظيما. فهؤلاء يعلمون أن القيم الفطرية، القيم السماوية تقي الإنسان من الأضرار ومن المضرين، فلذلك طمأنت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بذكر شمائله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، إلى آخر ما ورد عنها رضي الله تعالى عنها. إذن هاي كلها شنو؟ كلها تثبت، كلها التثبت. يعني هذا المعلم، معلم التثبت في هذه المرحلة الحقيقة واضح جدا. طيب راح تقولون يا سعد الله إحنا شو نستفاد من هذا؟ نستفاد من هذا الكلام أحبتي أن نتثبت، أن نرسي قواعد منهجنا على التثبت، مو مجرد والله واحد اجى قال لي سعد الله قال كذا وكذا يلا يمشوا هالشكل. لا، انت تثبت، هنالك اناس مغرضون، هنالك اناس حشاكم جهله، هنالك حاقدون حاسدون، فلا بد من التثبت. فالتثبت اصل في الدين، اكدته النصوص بعد ذلك، نصوص افعل ولا تفعل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا نصوص كثيرة في الكتاب والسنة الكريمة الشريفة العزيزة أكدت هذا الأصل الفطري والموروث من الثقافات التي كانت موجودة في مكة المكرمة في ذلك الزمان. فإحنا ما يصير إخواني، يعني الآن إحنا هاي المرحلة الحقيقة هي مرحلة تأسيسية من خلال التشريع، وليس من خلال النوازع الفطرية السليمة أو فعل يد القدرة الإلهية اللي ذكرناهما في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى الله تبارك وتعالى يكلأه يحفظه يعصمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تحدثنا عنها باستفاضة من خلال الشواهد، وهو يجسد رجولته، يجسد سلامة فطرته، يجسد بشريته بالانصياع لهذه الدوافع الأصيلة في الإنسان، في الإنسان على الفطرة. يعني الإنسان كائن فيه من الخير ما فيه فطرة، بحيث أصبحت هاي الفطرة هي أصل الديانة، هذا الإيمان هو أصل الدين، هو شيء مغروس في عمق الروح الإنسانية الزكية الطاهرة قبل أن يبلغ الإنسان مبلغ الرجال، فتنبت عنده الطاقة السلبية التي يعبر عنها بالنفس الأمارة بالسوء، كما تنبت أسنانه بعد فترة من ولادته، وكما يعني تظهر على جسده بعض معالم يعني تدل على أنه هو ابن كذا سنة، وظهرت عنده توجهات كذا كذا إلى آخره. ففي المرحلة الثانية لا، نشوف هنا ما مستسلم فقط ليد القدرة الإلهية تكلو، وإنما هو بدأ يدخل في رياضي، في عتبة رياضي، أقول في عتبة باعتبار الخطوة الأولى، في عتبة رياض القيام بالتكاليف، الاستعداد لاستقبال افعل ولا تفعل، بالتأكيد على حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، بالتأكيد على الأخذ بالوسائل لأننا في دار الأسباب. لأننا في دار الوسائل، فأقرأ وقلم وتكرار القراءة وإلى آخرها. فإذا هذه المرحلة الحقيقة يعني مرحلة تأسيس فيها من فعل العبد ما فيها، فلينتبه إلى فعل العبد. فشوف شلون فعل العبد، أنه تلقى الوحي، استوعب قلبه الشريف الآيات الأولى من القرآن الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، بدأ يتفاعل معها، فبدأ يتحرى ويتثبت، وبدأت معالم التحري والتثبت تظهر. هاي كلها احنا راح نتعلمها إن شاء الله تعالى، مفروض أن نتعلمها. في سورة العلق احنا قبلها خلينا خمس نقاط، وقلنا بعد من الآن فصاعدا نقرأ السور الأولى نزولا على أن نستنبط الجزئيات التي تدخل تحت هذه الكليات الخمس. طيب شلون نرتبها هذه؟ حقيقة احنا في المرحلة الأولى أحبتي، وين أخذنا أواخر سورة العلق، وهي ربما يعني لا تتعلق بالمرحلة الأولى، أخذناها فقط للتدريب على كيفية إدخال الجزئيات تحت هذه الكليات، وإلا هي بدايتها تتعلق بالمرحلة الثانية، نهايتها تدخل في المرحلة الثالثة الأخيرة التي يعني اختارها سعد الله. فكيف نرتب يعني إلى متى خلينا نقول إحنا ندرس سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في ظلال هذه المرحلة الثانية؟ حقيقة ندرسها إلى نزول صدر سورة المزمل، سورة المزمل، وبداية نزول سورة المدثر. فإذا راح يصير الترتيب المنهجي مو الترتيب الإخباري، يعني هذا الترتيب ما يستند على الأخبار الواردة في ترتيب سور نزول القرآن الكريم من حيث النزول في ترتيب سورها، لأن هاي روايات كثيرة والحقيقة شائكة، يعني واحد الله أعلم شنو سببها، يعني هل سببها أنه لأنه مو فد شيء أساسي في الدين، أنت الشيء الأساسي في الدين المصحف المعجزة التي بين يديك اللي تقدمها للعالم وتقول بملء فيك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فإن قيل لك وما الدليل تقول هذا المصحف الشريف. لهذا لابد من روايات ثابتة وأبحاث مستقرة، وهذا الذي حصل والحمد لله رب العالمين منذ أن بدأ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يعني يظهرون ويعلنون عن منهج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في جمع القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتحق إلى الرفيق الأعلى أو بالرفيق الأعلى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد كان القرآن الكريم مكتوبا مجموعا، ولكن على شكل أجزاء، على شكل قطع، على لم يكن مجموعا في مصحف واحد، لكن مكتوب ومحفوظ في صدور الرجال على الأحجار على الجلود على وسائل الكتابة البدائية اللي كانت موجودة في عصره صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك جمع في مصحف واحد. هذا ضروري، لكن شنو الضرورة الملحة في إثبات نبوة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ورسالة الحبيب عليه الصلاة والتسليم؟ شنو الضرورة لهذا الإثبات في معرفة بالضبط شنو الآيات اللي نزلت أول شيء، وشنو الآيات اللي نزلت آخر شيء، وشنو السور شلون رتبها الترتيب حسب النزول؟ الحقيقة لأن هذا الترتيب حسب النزول لا يشكل هذه الأهمية التي يشكلها الترتيب التوقيفي من الله بوحي من الله تبارك وتعالى، ما هي هالقد يعني اعتنوا بالروايات التي جاءت. فجاءت روايات تقول بعد يعني طبعا الإجماع موجود على أنه أول ما نزل خمس آيات من سورة العلق صدر سورة العلق، لكن بعدين كلها تختلف، هل المزمل جاءت بعد العلق، هل المدثر، هل نون والقلم، هل سورة الفاتحة، إلى آخرها روايات كثيرة. إحنا الآن لما نبني منهج نريد نستفيد من حياة الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، عندي أرتب هكذا، أقول هاي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ثم بعد ذلك المزمل، ثم بعد ذلك المدثر، وهكذا تتابع نزول القرآن. بس عندي هالسور الثلاثة الحقيقة تشكل أسس المنهج لمن يريد أن يكون داعيا، وهذا موضوع اجتهادي. يعني ممكن أي واحد من أحبابي من أخدمهم يكون له رأي آخر، وجهة أخرى، لا بأس يعني، بل بالعكس أنا أشجع أنه أي واحد عنده، يعني هي مشهورة سميتها، أي واحد عنده رأي، عنده مناقشة، وراح إن شاء الله تعالى يعني نعقد جلسات لهذا الحوار والمناقشة والمشاورة، حتى على الأقل نكون صادقين في التفاعل مع نصوص الشرع الشريف وشاورهم في الأمر، مو بس نتكلم إخواني. بعدين أخاف رب العالمين يعني لا قدر الله يدخلنا تحت قوله لما تقولون ما لا تفعلون، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فطيب الآن إذا أنت تقول يا سعد الله الصدر من سورة العلق خمس آيات، بعد ذلك يعني الشطر الأول من سورة المزمل أو حتى سورة المزمل بكمالها وتمامها، وبعدين سورة المدثر، زين هاي إلى أي مرحلة؟ هل هذه من المرحلة الثانية أم من المرحلة الثالثة؟ وين راح نبدأ من المرحلة الثالثة؟ حقيقة الذي يعني أراه نافعا لنا والله أعلم أن هذه الآيات الخمس هي من المرحلة الثانية قطعا. سورة المزمل أيضا تدخل في المرحلة الثانية باعتبار أي شيء، يعني بجامع من، شنو العلة التي يعني بنيت الأحكام عليها أو بني هذا الترتيب عليها؟ العلة هو أكو إعداد أولا، ثم بعد ذلك انطلاق للتغيير ثانيا. إعداد يعني أنت ما تقدر تجيب فضيلة الشيخ يعني محمود، خلينا نقول في الاسم، اللي هو خريج ثانوية عامة، ثانوية دينية أو ثانوية عامة، وتقول له تفضل درس في الكلية، يعني ما معد، وفاقد الشيء لا يعطيه. على الأقل حسب يعني القوانين والأسس اللي ماشين عليها الجامعات الآن، أنا ما أتحدث عن زمان سيدنا الإمام الشافعي أو سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أو حتى عن زمان السلف الصالح. يعني واحد يقدر بملي فيه أن يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لكان بيته جامعة بكل معنى هذه الكلمة. ليش؟ لأن يوم يدرس نحو، يوم يدرس صرف، يوم يدرس تفسير، يوم يدرس قراءات، يوم يدرس، وهو لوحده، هو لوحده جامعة. يعني كل التخصصات المتعلقة بالشريعة وبالعلوم اللي كانت رائجة في ذلك الزمان هو كلها يدرسها وفي بيته. أنا ما أتحدث على هيك نماذج، على هيك عبقريات، أتحدث على هذا الزمان. أكو أسس معينة، هذا يقولوا له والله أنت يا فضيلة الشيخ محمود أنت ما عندك شهادة ما تقدر تدرس، وهذا الحق. أنا ما أقدر أجيب مدرس أو معلم ابتدائية وأسلم زمام التدريس في الجامعة، ما مستحيل هذا، يعني ما ممكن هذا. مثل ما في هاي بالعلوم والمواد والأشياء المعنوية، من نجي إلى الماديات، يعني ما أقدر والله طفل مولود أسبوع أقول له يا عيني مليت علينا البيت وحياك الله وبياك، والله اليوم لا أسوي لك مشاوي، وأذبح له ذبيحة وأشيش وأجيب له مشاوي، أقدر يعني؟ ممكن هذا؟ ما ممكن، هذا ليس طعامه. فإذا أنت تأسس يا سعد الله لابد أولا من الإعداد، إذا أنت تريد تأسس للتجديد، تأسس للتغيير، لابد من الإعداد. أولا لابد أن تعد أئمة الهدى في هذا الميدان في هذا المجال، لابد أن تعد ذوي الحكمة ذوي الذوق ذوي التفاني والحب، من يحبون تعاليم دينهم، من يحبون تعاليم ما آمنوا به حبا يقض مضاجعهم، شوقا للالتزام يقض مضاجعهم، وشوقا لنقل الخير إلى الغير. زينان هذا إذا ما أعده ما أقدر أدخل في هذا الميدان الصعب الشائك، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا الآيات الأولى الخمس هاي المرحلة الثانية، وسورة المزمل من المرحلة الثانية، لا يعني أنه هذا ما يستمر في المراحل القادمة أو المرحلة الثالثة القادمة على الأقل، لا، لكن التأكيد تسليط الضوء عليه. مرحلة نقل الخير إلى الغير بدأت معالمها تظهر في المرحلة الثانية، أكثرها بتوفيق من الله تبارك وتعالى لأناس يستحقوها، وبعضها ببيان تام أو يعني مجاهدة من الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لما كانوا أفراد قلائل يسلمون ويدخلون الإسلام، والرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم يعني يتلقاهم يخدمهم يبين لهم يعلمهم، يدخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه لأجل أن يجد يعني مكانا مهيئا لبيان ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، وما أوحى الله تبارك وتعالى إليه الآن لا يزال شيء يعني قليل بالنسبة لما بقي من القرآن الكريم وما سيذكر من حديث النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، يعني نسبة وتناسبها كلش قليلة النسبة، لكن هذه مضغوط فيها المنهج مثل ما وضحت وبينت وأؤكد لكم دائما على هذا. زين، فالدخول السيدة خديجة الكبرى في الإسلام ما كان بها مجاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي مجرد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها إني يعني قال لي الجبريل كذا فهي آمنت أنه أنت رسول. هذه سيدنا ورقة بن نوفل يعني طبعا أكو أبحاث هل هو أسلم أو لا، أنا ما أريد ندخل في حياة ناس أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، هو لا شك كان مؤمنا موحدا لله تبارك وتعالى من أهل الحنيفية على ملة سيدنا إبراهيم، بقايا ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، وهو قسم أنه إذا الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم أمر بالرسالة، الآن هو نبي، إذا أمر بالرسالة بأن يبلغ هذه النبوة إلى الناس فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأت مرحلة الإعلان عن الرسالة، الآن إحنا في مرحلة إعلان عن النبوة، فهو أقر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ولو كنت فيها جدعا لنصرتك نصرا مؤزرا. زين، هاي كلمات ما لها وزن عند الله عز وجل، حتى يجي واحد مسكين ويقول لا هذا ما يعتبر مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما أدري من المؤمن العادل، أو أنه ليس صحابيا ما ينطبق عليه تعريف الصحابي. ما أريد أدخل آني مرة أخرى بكم إخواني وأحبابي في مثل هذه الأبحاث اللي ما يعني بالنسبة لنا ما تقدمنا في منهجنا إلى شيء، إحنا نريد نعرف شنو المطلوب من عندنا من خلال سيرة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذا لاحظوا إيمان السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، إيمان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني سيدنا أبو بكر ما تلك أبدا، مجرد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم قال آني نبي هذه الأمة ورسولها مثلا، ما أتذكر بالضبط، المهم لما أعلن أنه أتاه الخبر بأنه هو سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم، رأسا بايع سيدنا صديق. زين، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حياة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيها دلالة واضحة على شهامة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وكرم أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وعنكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح وأتى به من عند أبيه حتى يخفف عن كاهله، لأن هو ذو عيال ويعني عنده أضياف كثيرين وقائم مهمات كثيرة، خفف النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أغناه بأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، ففطرة الله تعالى عليه وسلم قام بهذا الكرم، بهذه الصورة من صور الكرم، أنه أنت دير بالك على أرحامك وأقاربك اللي عندهم فقرة وكذا إلى آخره، بأي وسيلة من الوسائل التي ممكن أن تخفف عنه. ممكن يعني أنت مثلا الله سبحانه وتعالى مفضل عليك، بس يعني أجيب لكم هالأشياء اللي تدور في خلد خادمكم لأنها تجسد ثمرات هذه الأسس التي نتحدث عنها. يعني هاي الأمثلة اللي هيش مجرد دور في خلد خادمكم، يعني مثلا أنت الله مفضل عليك سبحانه وتعالى وعندك ولد يريد يتزوج، صار في مرحلة الزواج وانت مفكر بجدية تزوجه وهو رايد يتزوج إلى آخرها، يعني وانت عندك ابن عم أبوك مثلا عنده ابنية تشوفها هذه كفؤ لابنك، عفة ونظافة وطهارة وثقافة، لكن خطية مسكين فقير فقير الحال، وانت الله مفضل عليك سبحانه وتعالى تاجر انت مثلا، ما تجي تقول والله هذول شنو هذول، فاحنا التجار احنا رجال اعمال واحنا نسافر ونجي وما ادري شنو. لا، الذي يدور في خلد سعد الله فكر ان تستثمر الطاقات وتزاوج بينها، فالغني ياخذ من الفقير لاجل التخفيف على الفقير، لاجل التكاتف مع الفقير ورفعه على الاقل درجه في مسار، هنا احنا نتحدث عن المال والحاجه، في مسار المال والحاجه. لان ترى نبيك صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم قبل الاعلان عن نبوته قام بهذا الفعل، فراح جاب سيدنا علي يمه ورباه وخفف وهكذا. زين سيدنا علي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن من كلمه قال انا ما اقدر اسوي فتشي خلي استشير وكذا، لكن ما تاخر وهو في سن التمييز، يعني ما واصل سن التكليف. وتقريبا معظم الذين آمنوا في هذه الأيام القلائل آمنوا بسلاسة جدا، ما احتاج إيمانهم إلى بحث وتنقيب وتثبت وإلى آخرها. إذن هاي كلها الآن بدأت تبرز معالمها، يعني شلون حضرتك مثلا طشيت بذور الحنطة أو بذور أي نبات من النباتات وجيت شفتها استوها لتشق الأرض شقا استوها طالعة، ها تشوف منها قسم منها ما تشوف قسم منها، بدأت الآن تشوف هاي المرحلة بدأت تظهر. لكن هنا الظهور شنو؟ بسلاسة، لأنه أكو فطر سليمة، أكو بقع تنبت مباشرة بمجرد الريح. يعني شلون رب العالمين أرسل الرياح لواقح، أنت وين تجيب التبلية والسجين وتصعد على النخلة وتقربها وإلى آخر يشوف شكد مجاهدة وشكد تعب، وين رب العالمين يسوق الريح رأسا تأخذ اللقاح وتلقح 50 نخلة 500 نخلة برمشة عين سبحان الله. يعني هاي المرحلة هكذا كانت ببركة نقاء وصفاء الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ببركة نقاء وصفاء حياته الأولية في المرحلة الأولى، بركة ونقاء الفطرة عند هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن مع كل هذا احتاج الموضوع إلى الاجتماع واللقاء والاستماع والمشاورة، فصار مجلس في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، يمكن اسمه عبد مناف على ما أذكر إذا ما تكون الذاكرة، رضي الله تعالى عنه. أكثر اللي يكتبون في السيرة واللي يتحدثون عن النظام الإسلامي السياسة في الإسلام شنو يقولون هاي المرحلة السرية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا، ماكو مرحلة سرية عندي، ماكو مرحلة سرية، الإسلام معلن عنه، لكن أكو ترتيب وتنظيم. يعني وين يقعد الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقعد بالكعبة الشريفة مليئة بالأوثان والأصنام والصياح والعياط ونساء عاريات يطفن حول البيت ورجال عراد يطفن حول البيت، هناك يقعد يليق؟ وشلون يعلم؟ يلا قولوا لي. يعني انت تخيل نفسك قاعد تريد تتعلم وامام نظرك امرأة نعوذ بالله، يعني وين راح يكون؟ انت بشر مهما تكون، ما نريد نسوي نفسنا ملائكة، يعني هذا نعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا من حكمة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد ذلك راح يشتد الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يتحمل الأذى ويروح يقعد بالبيت ويصبر أصحابه ويأذن لهم بالهجرة. وين السرية يا أخي؟ ويصعد على جبل الصفا ينادي على قطون القريش بطنا بطنا، وإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد صلى الله تعالى عليه وسلم. ما أفهم آني شنو سرية يعني. نعم هنالك ترتيب، هنالك حكمة، أنه أنت طالع من البيت وأكو أجواء من البرد ونزول الثلج، مو من الحكمة تخرج بالشاشة صيفية، لا لازم تتحصن، لازم تتحصن. زين أنت جاي ماشي على سرعتك تمشي مسرعا، تلعب رياضة، تلعب أي شيء يعني، ووصلت إلى مكان، وإذا فطاق مثلا، فطاق حديدي، هذا الطاق الحديدي أنت قولك متر وثمانين سنتيم، هذا الطاق متر وخمسين، أكو ثلاثين سنتيم طول أنت عندك، تمشي بقولك لو لازم تدنق رأسك غصبا ما عليك يا سعد الله تدنق رأسك، هذا مو عيب، هذه حكمة، هذه حكمة، لازم تدنق رأسك. يعني والشيء بالشيء يذكر سعد الله، أحيانا يعطيكم بعض الصفحات من تاريخ حياتي، يعني أول ما قدمت الأوقاف حتى أتعين يعني في جامع، فطبعا يسوون امتحان تحريري، وبعد الامتحان التحريري يسوون مقابلة شفوية من قبل علماء بغداد، الله يحفظ الباقين ويرحم اللي راحوا إلى رب كريم. يذكر قادمكم اللجنة اللي قابلتني فيها سيدنا الشيخ عبد الكريم بيارة رحمة الله عليه، سيدنا الشيخ جمال البدري إذا سامعين به رحمة الله عليه، وأتصور الشيخ كمال الطائي رحمة الله عليه، ونسيت اسمه سبحان الله، من الحويش يعني، من بيت الحويش رحمة الله عليه، والسيد نجم الدين الواعظ، وكان مدير الأوقاف ذاك الوقت من بيت الفياض اسمه مؤيد الفياض، حجي مؤيد الفياض رحمة الله عليه أيضا توفي. فيعني امتحنت الحمد لله، وبالتحرير طلعت أول على المجموعة اللي كانوا معي من الأحبة، بس صارت فالمشكلة في النتيجة، يعني دزوا علي قالوا انت ايش قدر نقص درجتك؟ ما يقدر نقص درجتك، بس هذا اكو سؤال كلش بسيط انت ما مجاوبه، ليش ما مجاوبه يا ابني؟ هذا كان يحكي يا الشيخ جمال البدري، يمكن اسمه جمال البدري، او كان بجامع العاصفية اذا سامعين بي. المهم فقلت له والله اني كل الاسئلة مجاوبة، قال احنا اكراما لك، لانه عشر اسئله كلها ما بيها عشره، ما اقدر ننزلك تسعه، فبس بقى هذا السؤال ما مجاوب اخذت صفر من عشره، وهذا نزل درجتك الى 90 من 100. شنو السؤال؟ قال سؤال حديث. قلت له ماني مجاوبه، كاني هسه ارى واقرا اجابتي. قال فاحنا اكراما لك، تفضل اقعد بهاي الغرفه يمنا، راح نطلع لك الدفتر وسجل الاجابه واحنا نصلح لك يا اخي. قلت لهم طيب. فادخلوني غرفة مجاورة، غرفة بداخل غرفة، فجلست طلعت القلم هم فاتحين الدفتر على صفحة فارغة، يعني حتى ما أقلب وأشوف يعني الإجابات السابقة. فطلعت القلم داري أجاوب، كاتبين السؤال هم بيديهم كاتبين معيدين السؤال في هذه الورقة البيضاء من الدفتر. فطلعت القلم، ملا يكتب القلم، أستحي أقول لهم ذولا كلهم علماء كبار، السيد الشيخ عبد الكريم بيارة رحمة الله عليه جالس، شو أقول هذا؟ وأنا ذاك الوقت من قولة سيدي حضرة الشيخ طارق رحمة الله عليه الحيمي فحمريت وزرقيت وما أدري شو أسوي. قلم بدأ يكتب، أشخبط على الورقة، قلم بدأ يكتب. انتبه علي حجي مهيد الفياض رحمة الله عليه، قال ها سعد الله شو؟ قلت له والله شو هذا قلم أستاذ بدأ يكتب. قال تفضل هذا قلم، انطاني قلم حبر، أنا كان عندي قلم جاف، هو انطاني قلم مات قلم الحبر. سبحان الله، أخذت القلم أريده يكتب ما يكتب. فشوية جرأت، قلت هسه أنا ملا أعرف نفسي مجاوب السؤال، ليش ما أقلب الدفتر وأطلع له الإجابة؟ ليش وقت أبقى أسحب أقلام؟ سبحان الله. ففتحت سبحان الله، أول ما قلبت صفحتين وإذا هذا الجواب مع الحديث أنا مجاوبه بتمامي وكمالي. وأتذكر لحد الآن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. شلون تشرح هذا الحديث؟ يردون فد شرح فد خمسة أسطر أقل شيء، فشارحه خادمكم يعني وكمله. فمديت ايدي على الأستاذ مؤيد الله يرحمه، أستاذ العفو والله هذا القلم تفضل محمد يكتب. قال هاي شنو؟ هسه كنت اوقع بيه. قلت له والله ما ادري شو جفه ماذا يكتب. وهذا جوابي يعني مجاوبه. يا ابا انا قلت لهم هالشكل، واحد يباوع على الاخر. منو كان؟ الشيخ شاكر البدري رحمه الله عليه، مو جمال، شاكر البدري هسه ذكرت اسمه رحمه الله عليه. اراد ان يعرف منو كان مكلف بتصحيح سؤال لحالي، شلون مشاف الجواب، شلون خلنا بهذا الموقف. فبعدين الشيخ عبد الكريم مد ايده لزميله هيك فركه، قال له يعني الله يعين، وكان يحط 10 من 10 في مالنا. سبحان الله العظيم، صلوا على النبي. فاحنا جبناها على حني الراس. فيسوون بعد ما تنجح انت كل هاي، طبعا سووا لي مقابله شفهيه، اقرا قران، تعال اوقف واخطب الى اخرها. آخر شيء لا أروح أستلم، يعني هم اللجنة كلهم وقعوا إنه هان ناجح، بس لازم مدير المساجد هو يوقع الكتاب. فقال لي تعال لي، فرحت للمكتب الله يرحمه، قال بعد امتحان امتحانك ما خلصان، أنت هالشكل طلعت لازم امتحنك بعد. لا والله أستاذ مثل ما تريد. قال مو تدري ليش امتحنك؟ قلت له ليش؟ طبعا انا كنت ما تقدر تمتحن اذا ما تقدم على جامع، يعني تروح اكو اعلانات كانوا يخلوها بالاوقاف انه هذا الجامع فارغ، هذا الجامع يحتاج الى امام، هذا يحتاج الى مؤذن. فاني ما وجدت جامع في بغداد، وجدت جامع في الراشديه لحد الان اذكر اسمه جامع الحاج عبد الكريم ابو غازي، اكيد الله اعلم توفي رحمه الله عليه. جامع جميل جدا بمئذنة على الطور التركي على نهر دجلة، كان جامع يعني كان جامعة بديعة. بس والدي رحمة الله عليه اجا وياي بوقتها فمعجبه، كان هو مكان ممتاز، معجبه هذا المكان. قال بس ابني انت القرية ما متعلم انت تعيش بالقرى، صعبين اهل القرية وانت بعدك صغير، هاي وحدة. اثنين انت كليتك ببغداد، شي وصلك لبغداد يومية تروح وتجي. المهم قلت له أنا أقدم عليه، شو أسوي؟ هو هذا البيشامر، فأنا أقدم على هذا الجامع. حجي مؤيد كان نازل بحي العدل، وجامع حي العدل على وشك أن يكمل، والجماعة بحي العدل رايحين جايين عليه، رايحين جايين عليه، شوف إنه واحد زين، شوف إنه واحد زين. فقال أنا دام تحنك، تدري ليش؟ ليش صار؟ قال ما يريد أجيبك يمي بغداد. سبحان الله، قلت له خير إن شاء الله تفضل. قال من هو الإنسان الذي يجب أن تنحي رأسك له ولو كنت رئيس الجمهورية؟ شوف هذا يعني يريد يختبر ذكاء خادمكم، يعني سرعة الإجابة، الفطنة. فسبحان الله حقيقة ما حد سألني يجي سؤال من هو هذا اللي أنت لازم تدنق رأسك إلى، يقول لك يمنى تروح يمنى يسرى يسرى. فرأسا جوابت قلت غير الحلاق، هذا بس الحلاق رئيس الجمهورية يدنق. الله يذكر رحمة الله عليه كان يقوم على حيله، قال والله ما حد لا أهل لهذا الجامع إلا أنت. فخطية قال هذا جامع بحي العدل أنت تندل بغداد؟ قلت لا والله ما أندل أستاذ. فالمهم واعدني جبناها على لازم تنحني، فأنت إذا قولك تمشي وهذا العارضة قدامك لازم تنحني. فهذه من الحكمة، يعني من حكمة الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وليس فقط للسرية. يعني يمكن بعد ما شوية انتشر خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن بدأت جذور المعارضة تظهر شيئا فشيئا، لكن احنا بعدنا في بداية المرحلة الثانية. في بداية المرحلة الثانية موجود دار الأرقم ابن أبي الأرقم، نتعلم من هذا الحكمة في إرساء قواعد المنهج. تحضراتكم الآن 5-6 مشرفين الله يحفظكم، من الأفاضل، من العلماء، من الدعاة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مخلصين صادقين. أنتم تشكلون لبنة، لبنة لانطلاقة في المجتمع، لانطلاقة في التغيير، لبنة في الالتفات إلى النفس أولا. كل واحد من عندنا سعد الله يلتفت إلى نفسه، يقيس، صير عنده مسبار كأنه يدخل مختبر يقيس نفسه هو شنو هو في ظل هذه المعالم، في نور هذه المعالم، في هدايات هذه المعالم. فهاي حكمة. أنت ما ممكن السلام والله تروح تقعد بالقهوة 4-5 سعد الله يتصل عليكم يتكلم وياكم هذا الكلام. فإذا هاي من حكمة الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم تأسيس للخيرين، تأسيس لمن عنده نعمة أنه يرفض الدعوة ويحتضن رموزها. هذا بالعافية عليه سيدنا عبد مناف على هالدار هاي، ولحد الآن يذكر اسمه والحبيب صلى الله عليه وسلم مشرف عنده إلى آخرها. يعني قد الباحث يجد معالم أخرى، لكن اللي يقصد سعد الله من حيث التأسيس هو هذا المعنى، الحكمة في التصرف، الحكمة في التصرف. وهذا يعطيك يعني عمق جدا عميق، يعطيك يعني هدايات جدا واضحة ومتينة في أن التصرف بالحكمة من البداية، التصرف بالحكمة من البداية يؤدي إلى قوة البناية، يؤدي إلى قوة البناية. يعني أنت لا تريد تبني لك في البيت 3-4 طوابق، إذا أنت ما تتصرف بحكمة مع الأرض، شوف شنو هاي الأرض، صخرية، رملية، ترابية، ايش يحتاج له، ايش قد تحفر أسس، ايش قد كذا، ايش قد وزن كل طابق إلى آخرها مما هو شغل المهندسين ويعني أهل الخبرة، ما راح يكون بناؤك رصينا. فإذا مرحلة ثانية يا أحبابي، تركيز على المجاهدة، وهاي راح يبين لك إياها بعد أكثر بداية سورة المزمل، البناء الذاتي في حسن الصلة بالباري سبحانه وتعالى. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، مجمل في تحسين الصلة بالله تبارك وتعالى أنه أنت تنطلق على هدايات بسم الله. لكن هل هذا الاعتقاد فقط يكفي أم لا بد من حركة تعبدية تعمق وتدقق وتؤلق وترقي هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى الجواب نعم، لا بد من حركة تعبدية، وهذه هي جاءت من أشد العبادات على النفس البشرية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه العلة أنه ترى أكو بالمستقبل قول ثقيل، عمل شاق، والثقل لابد أن يقوم على أساس متين، والأساس المتين لا يكون إلا أولا في شخص الداعي، في شخص الداعي، في شخص الإمام، في شخص الخطيب. وهنا تقدر يعني كمثال عصري لواقع سعد الله تأخذه، شوفوا سيدنا الشيخ أستاذ الجيل قدس الله سره العزيز ورضي الله تعالى عنه وعنكم وطيب الله روحه وذكره وثراه، لما شاف خلل بهذا المسكين على المنبر غفلة، زين شلون داعي إلى الله، فأمده بما مكنه الله تبارك وتعالى منه بتلك الشحنة الروحانية الإيمانية المباركة فأيقظت قلبه، والحمد لله رب العالمين. نشوف لما أيقظت قلبه وين سعد الله قبل هذه الشحنة، وين سعد الله بعد هذه الشحنة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. لو أحكي لكم شنو سعد الله قبل الشحنة يمكن سلام ما تسلمون عليه. في حقيقة يعني شاب مسكين، يعني ما متوجه، ما عنده مربي، يعجب صوته وأداءه، تعجب خطبته، وهذا العجب وين؟ هاي تتذكرون جبنا مثال الحية والدرج، هذا العجب حية. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا متواضعين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ترابيين، بل ندفن أنفسنا في التراب لعلها تنبت، لعلها تتشرف. يعني أهل الذوق يقولون الله تبارك وتعالى جعل الماء طهورا، جعل الماء طهورا في ذاته، الماء هو طهور لأن نزل سبحانه وتعالى نزله طاهرا مطهرا، وأنزلنا من السماء ماء مباركا مبارك، في آية أخرى طهور. فإذا هو ماء السماء ماء طاهر مطهر، طيب تراب الأرض شلون صار مطهر؟ قال لأنه رضي بأن يداس تراب الأرض، رضي بأن يداس بالأقدام، فأعلى الله تبارك وتعالى له المقام فجعله مسجدا وطهورا، جعل تراب الأرض مسجدا وطهورا. ليش؟ تواضع، تواضع. يعني سعد الله من يذكر قصة الشحنة الروحية ترى مدى يذكرها بس لكم، أذكرها لكل طلبة العلم اللي ألقاهم، وأذكر أقول لهم أني ترى صاحب القصة، أني صاحب القصة، حتى ينتبهوا، لأن للعلم طغيانا لا يقل عن طغيان المال، نعوذ بالله تبارك وتعالى. اليوم يعني نختم تبركنا بالمرحلة الثانية، إن هذا يكفينا إن شاء الله تعالى في التأسيس، في الالتفات إلى نفوسنا وأحوالنا مع الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.